ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحب لكم ما أحبه لنفسي أن تبقوا مستمتعين بحلاوة هذا الكلام الذي فيه من التبشير وفيه من التحذير ما يكفي ويشفي. ولكنني أود أن أذكر بأمر واحد فحسب: لقد بدأ الكيد اليهودي والنصراني والوثني للإسلام منذ وجد الإسلام على ظهر الأرض، وفي السنوات العشر الأولى للإسلام أظهر المشركون عداوتهم، وأعلن اليهود حربهم، وتحالف النصارى مع أولئك وهؤلاء لمواجهة الإسلام. ليس فقط يهود المدينة أو خيبر، وليس فقط نصارى نجران، بل اليهود والنصارى والمشركون حتى في خارج الجزيرة العربية. ومع ذلك ظل الإسلام قويا ينتقل من نصر إلى نصر، ومن تمكين إلى تمكين، ومن خطوة إلى أخرى، حتى دانت الجزيرة العربية كلها للإسلام، وأنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقر الله عينه برؤية الناس يدخلون في الإسلام، ليس على استحياء ولا باستخفاء، وإنما باستعلان وأفواجا. وحينئذ قبض الله تعالى نبيه، ولم يكن بين نزول آية قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وبين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقل من 3 أشهر. فأقر الله تعالى عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنصر الإسلام والمسلمين وخذلان الشرك وأهل الشرك وأهل الوثنية والنصارى واليهود، على رغم أنهم كانوا قبل حوالي 20 سنة كان العالم كله منقسما إلى قسمين وإلى معسكرين، أحدهما المعسكر المؤمن ما فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحر وعبد. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. والمعسكر الثاني فيه كل البشرية من يهودها ونصراها ومشركيها، فيها أمم الروم والفرس والهند والصين، وقوى كانت تسمى آنذاك القوى العظمى. إن إرادة الله تعالى غالبة، والله تعالى غالب على أمره، وليغلبن مغالب الغلاب. وإن هذه القوى التي تكيف ما بلغت منا مبلغها إلا لأن يداء فينا. إننا نتساءل، هذه الأمم التي حاربتنا وغزتنا ودخلت إلى بلاد الإسلام بتأثيرها بإعلامها بعقولها بخبرائها بأشخاصها، هذه الأمم على من اعتمدت؟ إنها اعتمدت على المسلمين أنفسهم. ففي كل بلاد الإسلام قد أفتح المسلمون صدورهم لأفكار عدوهم وعقائد عدوهم وأخلاق عدوهم واقتصاد عدوهم، قد فتحنا بيوتنا لبثهم المباشر، قد فتحنا جيوبنا وصناديقنا
للمعاملات الربوية التي كانوا هم أصلها وسرها. قد فتحنا عقولنا لنظرياتهم الفاسدة وأفكارهم الفاسدة وتقبلنا منهم ذلك كله. قد فتحنا بيوتنا واجتماعاتنا ومناسباتنا وحياتنا كلها لعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم، بل أقول إن النصارى وهم اليوم وأمس يحتفلون بعيد من أعيادهم وهو ما يسمى بالكريسمس، فإنهم يفعلون ذلك في كل بلاد الإسلام على مرأى ومسمع من المسلمين، بل وربما فعلوه في بعض بيوت المسلمين، وتبادل المسلمون معهم الشهاني واشتركوا معهم في تلك الاحتفالات وعملوا معهم أشياء كثيرة، وربما حصل من جراء ذلك من المسلمين أنفسهم شيء كثير أغرى أولئك النصارى بطلب المزيد. وإلا فإن الله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بضاعة الكفار وعلم الكفار واقتصاد الكفار وأفكارهم وتعاليمهم وعاداتهم أصبح الكثير من المسلمين يتعامل بها ولا يستحي منها، بل يتفاخر بها ويعجب ويظهرها للآخرين لأنها في ظنه ونظره رمز للتقدم ورمز للحضارة ورمز للعصرانية ورمز للتفاهم والتأقلم مع الشعوب كلها. لقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا للمجتمع المسلم الحقيقي في المدينة المنورة بهجران ثلاثة من أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، لأنهم تخلفوا عن الجهاد في تبوك. فماذا حدث؟ لم يحدث أن دعاهم هذا سرا وأضافهم ذاك خفية والتقى بهم الثالث وحدثهم الرابع، بل هجرتهم المدينة كلها وتغيرت عليهم الأرض، فما هي بالأرض التي يعرفون، وأعرض عنهم الناس كل الناس، حتى إن أحدهم يتسلق على ابن عمه وقريبه وحبيبه وأوطأ الناس به فيقول له السلام عليك، فوالله ما حرك لسانه برد السلام عليه، فيقول له أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فما رد عليه، فيعيدها أخرى فيسكت، فيعيدها ثالثة فيكتفي أن يقول الله ورسوله أعلم. حتى زوجاتهم يبعثن رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجلس معهم؟ هل نعاشرهم؟ لقد كان المجتمع المسلم آنذاك مجتمعا إسلاميا حقيقيا، فقرر المقاطعة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وهجرانهم حتى تحققت الحكمة الشرعية في ذلك، وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بمخاطبة هؤلاء وتاب الله تعالى عليهم كما جاء في آخر سورة التوبة. أما اليوم فتأمل أيها المسلم ودعنا من الناس، أنا وأنت، كم من البضائع الأجنبية نتعامل معها، وكم من المجلات التي تحارب الدين نشتريها بأموالنا، وكم من الوسائل وسائل الهدم والإفساد والتخريب نقتنيها ونمكن لها في بيوتنا، وكم من العادات والتقاليد التي نعلم أنها مخالفة للشريعة ومع ذلك نتعامل بها، وكم من المناسبات والأعمال التي نعرف أنها حرام أو بدعة أو منكر أو مخالف لهذه الإسلام، ومع ذلك أقل ما يكون أن نسكت عليها ولا نحاربها ولا ننهى عنها، كما أمر الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالداء فينا قبل أن يكون في غيرنا، وما بلغ كيد العدو مبلغه إلا لأنه وجد محلا في قلوبنا وعقولنا وحياتنا وشخصياتنا ومناهجنا. وإلا فالله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تعودا إلى الله تعالى حميدا أيها المؤمنون، وصدقا مع الله تعالى في أمورنا كلها، ولندرك أن الله تعالى لا ينزع هذا البلاء عنا ويرفعه إلا بتوبة صادقة، كما قال العباس رضي الله عنه إنه ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعلى الدين من اليهود والنصارى ومن وافقهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أقر عيوننا جميعا بنصر الإسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.